ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تقريب التدمرية، القاعدة الثانية. القاعدة الثانية، قال الشيخ رحمه الله: ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه. طيب يا أخ، هذه القاعدة مهمة، واستسلم لها وقبلها أهل السنة على علم، وشك فيها أو رفضها عند التطبيق أهل البدع. قوله: ما أخبر الله تعالى به في كتابه، يعني من الأخبار المتعلقة بأسمائه وصفاته، ومن الأخبار المتعلقة بما سبق من أخبار الأمم وما سيأتي من أخبار القبر والقيامة والبعث والنشور والحساب والكتاب والجنة والنار. هذه الأخبار التي أخبر الله بها، وكذلك ما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وجب علينا الإيمان به، نؤمن به. لكن قال: سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه. لماذا نؤمن به يا أخوة؟ لأن المخبر عليم، المخبر عليم، يعلم يخبر بماذا، ليس بجاهل. ولأن المخبر صادق، ما كذب في خبره. ولأن المخبر فصيح مبين، يعرف كيف يعبر عما يريد، يفصح عما يريد. ولأن المخبر ناصح أمين، لا يغش ولا يوقع المخاطبة في اللبس وفي أمر غير مرضي. فلذا يا أخوة نقول: نقبل خبرهما، سواء عرفنا معناه. إذا عرفنا معناه لا إشكال، أما إذا لم نعرف المعنى كيف؟ نقول: نسأل من هو عارف بالمعنى. وما أشكل علينا بارك الله فيكم نرده إلى أهل العلم، وإن كان من المتشابهات فنقول ماذا؟ والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا يقولون آمنا به، لا نقول لا نؤمن به. لماذا؟ لأننا لا نفهم المعنى. وإن لم تفهم المعنى عليك أن تؤمن به، لأن الأخبار الواردة في الوحي نوعان: محكم ومتشابه، وقد لا تعرف معنى المتشابه لكن برده إلى المحكم يتبين المعنى، وبسؤال أهل العلم يتبين المعنى. أو قد يكون مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، أنت تؤمن به من حيث الجملة، أما من حيث الكيفية والتفاصيل فنقول: الله أعلم. نؤمن بالقدر، لكن ما سر القدر؟ كيف؟ لا نعلم. نؤمن بالمقدار الوارد في الكتاب والسنة، المقدار المذكور في الوحيين نؤمن به، أما تفاصيل وحقائق وكنه وأسرار القدر، العلم بهذا مفقود غير موجود، ومع هذا نؤمن به، لأننا على يقين بأن الله قال وهو صادق في قوله، قال هذا الكلام وهو صادق في قوله، وأنه حكيم ما قاله إلا لحكمة. لكن أهل البدع يا أخوة، هناك أمور يعرفون معناها ومع هذا ينكرونها، ومع هذا يردونها، إما لكونها لا توافق عقولهم، لا توافق عقولهم، أو أحيانا لجهلهم. أما ما لم يعرفوا معناها فهذا لا يقبلونها أصلا، لا يقبلونها أصلا. يقول يعني يذكر أدلة هذه القاعدة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ما معنى الإيمان بالرسول وما معنى الإيمان بالله إذا لم نؤمن بما قاله الله وما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل؟ نحن أهل الإيمان نؤمن بها كلها. قلنا وفي هذا رد على المعتزلة، ورد على القرآنيين، ورد على العقلانيين بجميع أصنافهم وأشكالهم، الذين يدعون أنهم يؤمنون بالله ورسوله ومع هذا يردون ما قاله الله ورسوله في أمور متعلقة بصفاته جل وعلا، وأحيانا في أمور متعلقة بالوعد والوعيد يردونها. المرجئة يردون نصوص الوعيد، والمعتزلة والخوارج يردون نصوص الوعد، والأشاعرة والماتريدية والجهمية يردون نصوص الصفات. نعم يا أخوة، أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بهذه النصوص سواء كانت متعلقة بأسمائه وصفاته أو كانت متعلقة بوعده ووعيده، والكل عندهم سواء. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. خيرا خبر ماذا يا أخوة؟ ها؟ خبر لماذا؟ خبر أم مفعول به أم ماذا؟ من يعرب لي خيرا لكم؟
خيرا
مفعول به. طيب أخي تمييز، هذا القول الثاني. القول الثالث
حال،
الرابع أين الجواب الصحيح؟ أخي مفعول يجري، هذا الرابع أخي. طيب نعم،
جواب
طلب. لا 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 لا، خبر لماذا؟ أنا قلت خبر لك خبر. ها يا أخي، لا لا أي والله، أستغفر الله أستغفر الله من هذا الخطأ النحوي. ها أخي،
خبر لاتباع الحق.
ها أخي،
خبر اللي كان محذوف
تقديره
إيمانكم له يكون خيرا لكم.
أصبت وأجبت، أحسنت، يكون خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم، أي يكون الإيمان خيرا لكم، يكون الإيمان خيرا لكم، أو إيمان خير تربوية يكون خيرا لكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، يعني إن الله جل وعلا غني عنكم، وكان الله عليما حكيما. طيب موضع الشاهد من هاتين الآيتين يا أخوة؟ قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، يعني نؤمن بشخصه ونكفر بأحاديثه، هل هذا من الإيمان بالرسول؟ لا. وكما ذكرت لكم في الدرس السابق، قال لي أحد القرآنيين يا أخي نحن لا ننكر الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، نحن كذلك نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا نقبل أحاديثه، لا نقبل هذه الأحاديث. قلت فأي إيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنت لا تؤمن بما قاله، لا تؤمن بأحاديثه عليه الصلاة والسلام؟ فانظروا هنا يا أخوي، يقول فآمنوا خيرا لكم، يعني نؤمن كما قال الشافعي رحمه الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أما أن تقول آمنت برسول الله وكفرت بما جاء عن رسول الله أو أرد ما جاء عن رسول الله، هذا ليس بإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام، خط أو رقم واحد على علم، فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. يعني أحيانا ترد خبر مخبر لاعتقادك أنه جاهل، لاعتقادك أنه ماذا؟ جاهل، يخبرك بخبر فأنت ما تصدقه أو ما تقبل خبره، لا طعنا في صدقه وأمانته وإنما طعنا في علمه، تقول هذا الكلام ما مقبول. يا أخي أنا أقول لك وإن قلت لي أشك في علمك فكلامك غير مقبول، لكن إن لم تشك في علمه واعتقدت أنه عالم بما يقول فهذا سد عنك ماذا؟ باب الرفض لخبره ولقوله. فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، فإذا أخبرنا الله جل وعلا عن نفسه بخبر، هل يعقل أن يدعي أحد أن الله لا يعرف نفسه كما نعرفه نحن؟ فالله جل وعلا يخبر عن نفسه بقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وتدعي أنت يا لكع وتقول لا 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 تقول جاء ربك، هذا الكلام ترى غير صحيح، كيف نقول جاء ربك؟ ما يجيء ربك، إذا قلنا جاء ربك شبهناه بالمخلوق والتشبيه كفر، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. نقول ربنا جل وعلا أخبر وأثبت المجيء وأنت تنفي، هذا فيه تكذيب لله جل وعلا. يقول لا يا أخي أنت لا تعرف، أنت ما أنا لا أعرف، أما الله جل وعلا يعرف أم لا يعرف؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أنت أعلم بالله أم هو أعلم بنفسه؟ فهذا الأمر الأول يا أخوة. ثانيا ولأن، أكتب رقم اثنين، ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار، الصدق خط على أصدق، لأن خبر الله أصدق الأخبار كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. الجواب ما هو؟ لا أحد، لا أحد أصدق من الله حديثا. ثالثا رقم ثلاثة يا أخوة، ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، أفصح وأبلغ وأبين خط عليها، أفصح وأبلغ وأبين. انظر يا أخي، أحيانا تقول قلنا المانع من قبول خبر مخبر قد يكون لجهله، إن تأكدت من علمه ووثقت به تنتقل إلى الأمر الثاني، هل هو صادق؟ نعم هو عالم، لكن هو صادق فيما يخبر؟ إذا كان عالما فاجرا فاسقا يكذب أم لا يكذب؟ يمكن أن يكذب، يتوقع منه الكذب إذا كان عالما فاجرا. وإذا وثقت بصدقه أنه صادق، صادق ليس بكاذب، إذن تقول اطمأننا من أمرين، بقي الأمر الثالث، هل هو فصيح يستطيع أن يعبر عما يريد أم عي عاجز عن الإفصاح عن المعنى المراد في نفسه؟ أحيانا تجد بعض الخطباء عنده شيء من العلم لكن لما يخطب لا يستطيع أن يعبر عن المعنى المراد، يأتي بالكلام من ها هنا أو من ها هنا ويشعب ويطيل خطبته ويخرج بلا فائدة وما أوصل الفكرة إلى المستمعين، بحيث إذا قلت للناس هل فهمت شيئا؟ كان مدار الخطبة على ماذا؟ الحديث حول ماذا؟ قل لا والله ما أستطيع أن أجمع، شرق وغرب، مع أنه صاحب علم عنده علم لكنه ليس بفصيح ولا بليغ. طيب إذا وثقنا بفصاحته واطمأننا من بلاغته أيضا أنه بليغ لا ينكر، لا ينكر، نقول بقي أمر واحد فقط، هل هو أمين في نقله؟ هل هو ناصح لمخاطبيه، مخاطبيه الذين يخاطبهم، ناصح لهم أم لا؟ إذا اطمأننا من نصحه أيضا وأمانته أنه يريد لهم الخير، لذا أخبرهم بهذا الخبر. يتوجب علينا ماذا؟ تصديقه أم لا؟ يتوجب علينا تصديقه. الأمر الرابع ما هو يا أخوان؟ الأمر الرابع يعني أحيانا تجد شخصا أو طالب علم عنده علم وهو صادق ويستطيع أن يعبر، لكن يعبر ويتكلم بما يضر ولا ينفع، يتكلم بما يضر المستمع لا بما ينفعه. فنقول عدم قبول هذا الكلام أولى من قبوله، ورد هذا الكلام أولى من الأخذ به. لماذا؟ لأن هذا الكلام يضر يا أخي، هذا الكلام يضر ولا ينفع، هذا الكلام ليس نصحا للناس، ليس نصحا للناس. مثلا يأتي طالب علم ويذكر لك أمرا، هناك خلاف بين فريقين من المؤمنين، وقد سمع من أحدهما من أحد الطرفين كلاما، ويأتي ينقل الكلام نفسه للطرف الثاني. نقول الآن هو على علم بما يقول أم على جهل؟ ها؟ على علم. ثانيا هو صادق أم كاذب؟ صادق. ثالثا فصيح يستطيع أن يعبر عن الكلام بذاته بعينه بنفسه أم لا؟ نعم. لكن يفسد أم يصلح؟ يفسد. هذا لا، أنت لست بناصح يا أخي، يقال له أنت لست بناصح، أنت ما أردت الخير، أنت زدت الشر شرا. لكن إن أردنا، إن عرفنا أنه ناصح ينقل كلاما لجمع كلمة المسلمين ولتأليف قلوبهم، حينئذ يقبل كلامه. فقال ولأن كلام الله أفصح الكلام، انتقل، ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا. إذن ناصح لهم أم لا؟ ناصح. هذا الرابع، هذا الأمر الرابع، لأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا. كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم. انظر، قرن بين البيان والهداية، أنه ما يبين ليضلهم وإنما يبين ليهديهم، يبين ليهديهم. قال والله بكل شيء عليم. وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، خط على علم، فإنه أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، أصدق خط عليه، وكلامه أفصح كلام البشر، أفصح، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق، أنصح. طيب، فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أولا كمال العلم، ثانيا وكمال الصدق، ثالثا وكمال البيان، ورابعا وكمال القصد والإرادة، كمال القصد والإرادة. وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب، الأول مخالف لماذا؟ مضاد للأول، أو كاذب ضد الصدق، أو عيي ضد البيان، أو سيء قصد ضد ماذا؟ النصح وكمال القصد والإرادة، لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدهما، لفقد مقومات القبول أو أحدهما. والآن نأتي ونقول يا أخوة، لما قال الله جل وعلا أخ مخبرا عن نفسه وجاء ربك والملك صفا صفا، على سبيل المثال نأتي بهذا الخبر، نقول هل الله جل وعلا عالم بنفسه وبصفة المجيء له أم جاهل؟ والعياذ بالله عالم. صادق، نعم، ومن أصدق من الله حديثا. هل الله سبحانه وتعالى فصيح، يعني يستطيع أن يعبر عما يريد عما يقصد أم لا يستطيع؟ إن قلت لا ففضلت العبد المخلوق على الخالق، ويكفر الإنسان بهذا. نعم، بلا شك ولا ريب. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بلسان عربي مبين. ثم نقول إذن عرف الله جل وعلا ما قال واستطاع أن يبين لنا ما يريد، أم أراد معنى آخر لكن والعياذ بالله خانته العبارة فقال وجاء ربك؟ كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا وجاء أمر ربك، أو كان يريد أن يقول وجاء ملك ربك، أو كان يريد أن يقول وجاء حكم ربك، لكن سبحان الله خانته العبارة. هذا كفر، هذا سوء أدب مع الله جل وعلا. لو كان الله جل وعلا يريد من كلامه مجيء حكمه أو ملك من ملائكته لقال وجاء الملائكة فقط، ولم يقل وجاء ربك والملك، وقال وجاء الملك صفا صفا. لماذا يذكر ربك؟ ثم الأمر الرابع يا أخوة، نقول ربنا جل وعلا قال ما قال في هذه الآية مريدا الهداية للناس أم إضلالهم؟ لماذا نذكر هذا؟ لأن يا أخي كيف تثبت لله المجيء؟ إذا قلت هذا ضلال، هذا كفر، نقول هل الله أراد الكفر للناس؟ أنزله بلسان عربي مبين، قال وجاء ربك، يعني الإيمان بمجيء الرب كفر وضلال؟ الله جل وعلا قصد إيقاعنا في الكفر والضلال؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله أن ننسب إلى الله جل وعلا هذا المقصد السيء، أنه أراد بعباده الشر وأراد بعباده إيقاعهم في الكفر والضلال، حاشا سبحانه وتعالى. فنقول أراد هدايتنا، وأين تكمن الهداية؟ في الإيمان بصفة المجيء، وكذلك في الإيمان بصفة اليدين كما أخبر الله جل وعلا بهذه الصفات عن نفسه. نعم، قال وكذلك ما ثبت باتفاق، أو فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أم إثباتا. نعم، ولم يبقى عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. الذي يرده نقول لماذا رددته؟ هل شكا في علم الله؟ أم شكا في صدقه؟ أم شكا في فصاحته وبلاغته، بلاغة كلامه؟ أم شكا في أمانته وحسن مقصده؟ لماذا ترد؟ قل وكل هذا كفر والعياذ بالله. أو الذي يأتي ويحرف، لا يرد لكن يحرف، لا يعطل لكن يحرف، يقول يا أخي المقصد من النزول نزول الملك أو نزول الرحمة، نقول ولماذا ما أفصح النبي عليه الصلاة والسلام عما تقصده أنت؟ ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول وتنزل رحمة ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ ما الذي منعه من هذا؟ لماذا يوقعنا في الضلال إذا كنت ترى أن الإيمان بظاهر الحديث ضلال؟ لماذا أوقعنا في ضلال؟ لماذا تركنا على أمر فيه التباس وفيه خلط؟ لماذا؟ وهل هذا يليق بنبي يرسله الله جل وعلا ناصحا لأمته؟ يليق به؟ لا يليق به. أنت لا ترى هذا لائقا بك. إذا قلنا يا أخي من صفتك أنك لما تتكلم على الناس تأتي بكلام ظاهره الكفر، لكن المعنى الذي تقصده وهو معنى غير معنى الظاهر رحمة وإيمان، لكن ظاهر كلامك كفر، هذا مدح لك؟ هذا ليس بمدح. فكيف يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا؟ كيف يكون ظاهر كلام الله إثبات اليدين بل يداه مبسوطتان؟ قل لا يا أخي لا تؤمن بهذا الظاهر، هذا كفر. ترى إثبات اليدين لله كفر، وإثبات المجيء كفر، وإثبات العينين كفر، وإثبات القدم كفر، وإثبات النزول والاستواء كفر، وإثبات كفر كفر. نقول إذن خاطب الله بالكفر، خاطبنا الله بالكفر. يعني هل هذا نصح للأمة، نصح للعباد، نصح للخلق أن يخاطبنا كل بالكفريات؟ ويأتي متفلسف من أمثالكم يستخرج لنا المعنى الذي أراده الله وهو ليس بكفر، أما ظاهر كلام كفر. لماذا عجز الله جل وعلا عن أن يخاطبنا بما يريد، وأنت جئت وأنقذت كلام الله من الكفريات، هذا دليل على جهلهم يا إخوة، على حماقتهم والعياذ بالله. وإلا لا يظن هذا الظن بالله جل وعلا ولا برسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. طيب، نقول الآن انتقل إلى أمر آخر. الأمر الأول ماذا كان؟ الأخبار الثابتة، الأخبار الثابتة في الكتاب والسنة، كالخبر عن يديه، والخبر عن قدمه، والخبر عن مجيئه، والخبر عن كذا وكذا، الأخبار الثابتة. ما موقفنا؟ الإيمان بها، الإيمان بها. لكن هناك ألفاظ ما أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه، ولا أخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام عن الله. ماذا نقول؟ ننفي أم نثبت؟ نقول فيه تفصيل. تفصيل كيف؟ نقول أولا نتكلم عن اللفظ، ثم نتكلم عن المعنى. أولا اللفظ، ثم ماذا؟ المعنى. أما اللفظ فلا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي. وأما المعنى نقول بين لنا المعنى، إن كان المعنى مما يوافق الحق قبلناه. قبلنا ماذا؟ المعنى فقط، لا ماذا؟ لا اللفظ. اللفظ نقول لا نتكلم فيه، لا بالقبول وإثبات ولا بالنفي. أما إن كان المعنى باطلا نقول ماذا؟ نرده ولا نقبله. ولذلك أمثلة منها. المثال الأول الجهة، أي لو قال قائل إن الله في جهة، أو هل لله جهة، يعني من الجهات الست يا أخوة، الله جل وعلا في جهة العلو أم من جهة السفل، من جهة اليمين أم من جهة الشمال، من جهة الأمام من جهة الخلف، الآن نأتي إليه إن شاء الله. فقصده ماذا؟ هل لله جهة يعني من هذه الجهات الست؟ ماذا نقول؟ فيقال لأن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة طبعا كلهم ينكرون الجهة لله سبحانه وتعالى، ينكرون وينفون. نقول فيقال له: لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه كلفظ، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه، وماذا؟ ونزولها منه. طيب، نقول عندنا ألفاظ تغنينا عن هذا اللفظ، لذا ما نستخدم هذا اللفظ. وليس معنى عدم الاستخدام النفي أو الإثبات، لا، لا نستخدم. وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه. اللفظ خط على اللفظ، لا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك. وأما المعنى خط على المعنى، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ هذا ألف. أيراد بالجهة ألف شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو أعظم من مخلوقاته. طيب، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة باء، حرف باء، ما فوق العالم؟ أن يراد بالجهة ماذا؟ ما فوق العالم. فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لجارية كانت له: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. لجارية كانت عنده لما دعا الجارية وامتحنها بهذين السؤالين. نعم، قال في السماء، وذكرنا يا أخوة أن قولها في السماء يحتمل أمرين. الأمر الأول أن في بمعنى على، أي على السماء، والأمر الثاني أن السماء من السمو أي من العلو والفوق، أن الله جل وعلا فوق السماوات. طيب، فإذا جاءنا رجل وقال أنتم تثبتون صفة الجهة لله، جهة العلو لله سبحانه وتعالى، ماذا نقول؟ نقول كلفظ ما أثبتنا لفظ الجهة لله ولا نفينا عن الله. أما المعنى، إن أردت بمعنى الجهة، إن أردت بالجهة مكانا محيطا بالله جل وعلا والله سبحانه وتعالى داخل فيه، هذا باطل لا نثبته، لأن هذا معنى باطل. أما إن أردت بالجهة أي فوقيته سبحانه وتعالى على العوالم السفلية والعلوية، فهذا ما نؤمن به. المثال الثاني يا أخو، الحيز أو المتحيز. فإن قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز ولا أنه ليس كذلك. وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال، الكبير المتعال. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى ونفيه عنه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم وروده، ورود السمع به، لعدم ورود السمع به. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ السمع، الأدلة السمعية من الكتاب والسنة. طيب، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز والمتحيز، أي يراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به، فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أم هذا باء، أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، منحاز أي مباين، مباين منفصل، أي مباين لها منفصل عنها، ليس حالا فيها، ليس حالا فيها، ليس داخلا فيها، هذا رد على الحلولية. نعم، ولا هي حالة فيه، ولا هي أي المخلوقات حالة في الله، فهذا حق ثابت لله عز وجل، كما قال أئمة أهل السنة هو فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. قولهم بائن من خلقه أي منفصل غير حال في مخلوقاته، لأن الأشاعرة يا أخوة يعتقدون أن الله في كل مكان أي حال في مخلوقاته، إذا كان في كل مكان فهو حال في مخلوقاته، لأن كل واحد منا قد أخذ حيزا من المكان أم لم يأخذ؟ أخذ. وكون الله جل وعلا على معتقدهم في كل مكان أي فينا أيضا، إذن الله جل وعلا حال فيك أم لا؟ الله حال فيك وفيك وفيك وفيك. طيب، فكل من تراه هو الله، وهذه هي عقيدة وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد، اتحد الله مع من؟ مع خلقه، وهو حال فيهم، إذا حل فيهم واتحد بهم إذن ماذا صار؟ وحدة الوجود، كل ما في الوجود هو الله، وهذا الذي جعلهم يكفرون هذا الكفر الأكبر، العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة كما يقول كافرهم. يعني كل ما تراه في الكون وفي الوجود هو الله، لأن الله حل فيها. نعم، قال تنبيه جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، الشاهد أم لا. نقول هل هناك شيء لا نعرف معناه؟ قد لا أعرفه أنا وتعرفه أنت، ولا يعرفه من هو أعلم مني بدرجة، يعرف من هو أعلم منا بدرجتين مثلا، وهكذا. قال: لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، لا يوجد هذا، بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما من ألفاظ ماذا، الخصوص أم العموم؟ لتنزل، ماذا قال؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني كل ما نزل تبينه أنت. إذن الكل مبين أم غير مبين؟ الكل مبين، لكن قد بلغني شيء منه ولم يبلغني شيء آخر، أو بلغني شيء ولم ما بلغك أنت، فهكذا الجاهل منا يسأل العالم. قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أو ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان مخفيا ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. ونسأل الله العافية والحمد لله.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.